بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولإخواننا، اللهم آمين.
آمين.
من أول شيخنا، فهذه موانع التيمم حشو، وخالف التيمم
نعم.
الوضوء زيادة على ما مر في مسائل مشهورة في كتب الفقه، فلتعرفي أي ينبغي معرفتها، وهو حشو من ذلك، أي مما خالف فيه الوضوء التيمم الصحيح. التيمم الصحيح أي كون التيمم المستجمع للشروط، وهو مجرد حشو لا يرفع الأحداث، جمع حدث بمعنى الأمر الاعتباري، بل يبيح الصلاة ونحوها، بخلاف وضوء السليم فإنه يرفعه.
فهذا فرق من الفروق بين الوضوء والتيمم. الوضوء يرفع الحدث، التيمم لا يرفع الحدث بل يبيح العمل فقط، بدليل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإذا حضر الماء فليمسه بشرته. يبقى إذن التيمم مبيح، الوضوء رافع، وهنا قيده بقوله بخلاف وضوء السليم، لأن وضوء صاحب العذر من سلس البول أو المستحاضة أو منفلت الريح أو نحو هذا، فإنه أيضا وضوء يبيح له الصلاة ونحوها، يبيح له الصلاة ونحوها، ولا يرفع الإيه الحدث أيضا. فالمقارنة هنا بين وضوء السليم وتيمم الفاقد للماء أو غير القادر على استعمال الماء. نعم.
وفيه أي التيمم يكفي مسح ظاهر الشعر بالتراب، فلا يجب إيصاله إلى منابته.
هذا فرق أيضا من الفروق بالنسبة للوضوء. الشعر الخفيف نقول لا بد من إيصال الماء إلى ما تحته. الشعر الكثيف في اللحية نقول يكتفى بغسل ظاهره. الشعور الموجودة في الوجه نقول لا بد من إيصال الماء إلى باطن البشرة، لكن بالنسبة للتراب في التيمم نقول يكتفى بالظاهر في الجميع، لا يطلب بأي حال من الأحوال أن توصل الماء إلى ما تحت، توصل التراب إلى ما تحت الشعر. نعم.
أو نادر الوجود كشعر الأمرد بخلاف الوضوء.
نعم. يبقى حتى ولو كان الشعر خفيفا أو كان الشعر نادرا، فلا يطالب الإنسان بأن يوصل التراب إلى ما تحت الشعر. نعم.
تيمم للجمع بين اثنين منهما كصلاتين أو طوافين.
هذا أيضا من الفروق بين التيمم وبين الوضوء، إن التيمم يكفي لفرض واحد، يكفي لفرض واحد، لكن بالنسبة للوضوء فصلي به 5 صلوات أو أكثر كما تشاء، اجمع به بين إيه بين فروض كثيرة، لكن بالنسبة للتيمم فهي صلاة فرض، ومعها مثلا النوافل وكذا، لكن ليست إيه ليست فرض عين وفرض عين صلاتين، لا. نعم.
وإن كان المتيمم صبيا أو جنبا تجردت جنابته عن الحدث الأصغر، لأنه طهارة ضرورة بخلاف الوضوء.
يقول حتى ولو كان التيمم من قام به صبي أو قام به جنب تجردت جنابة عن الحدث الأصغر، يعني ليس عليه إلا الحدث الأكبر فقط، فهو تيمم يكفي لإيه؟ يكفي لصلاة واحدة من فروض العين، ولا يجمع به أكثر من ذلك، لأنه طهارة ضرورة فيقدر بقدر الإيه؟ الضرورة، بخلاف الوضوء. الوضوء تفعل به ما تشاء من الفروض، فروض العين في الصلاة، في مثلا الطواف، في فرض، وهكذا. نعم، بخلاف التيمم فكل فرض يحتاج إلى تيمم. نعم،
أحسن الله يكون سيدي. تجرد جنابته عن الحدث الأصغر.
السؤال يقطع عندي أنا فقط ولا من عند الشيخ عزت؟
لا، الصوت واضح سيدي.
طيب ماشي.
لماذا هذا القيد سيدي؟ تجرد جنابته عن الحدث الأصغر، معني هو التيمم، يعني حتى لو كان عنده حدث أصغر أو أكبر مجرد تيمم أبيحت له الصلاة للضرورة مثلا.
هو يريد أن يقول مبالغة، يعني إن تيمم الصبي لم يرفع حدث، صحيح؟
نعم.
كذلك تيمم الجنب الذي تجردت جنابته عن الحدث الأصغر رفع حدثا واحدا ولم يرفع حدثين، فإذا كان التيمم بهذه الصفة رفع حدثا وليس حدثين، أو لم يرفع حدثا أصلا، مع هذا وهذا لا يجوز استعماله إلا لفرض واحد، لا يجوز استعماله إلا لفرض واحد. فهو يريد أن يقول إن التيمم بجميع أشكاله، تيمم البالغ وتيمم غير البالغ، تيمم من رفع بتيممه حدثين أو رفع بتيممه حدثا واحدا، هذا وهذا لا يجوز أن تصلي به إلا فرضا واحدا من فروض الأعياد.
نعم، أحسن الله.
كما قال لأنه طهارة ضرورة، وكما قلنا الضرورة تقدر بقدرها، يعني لا يتجاوز بها محلها، لا يتجاوز بها محلها، بمعنى أنه يصلي به لهذه الصلاة فقط، أراد يصلي مرة ثانية فهذه ضرورة ثانية، ثم إيه؟ ثم يتيمم لها ويصلي. طبعا بخلاف الإيه؟ الوضوء، فإن الوضوء ليس طهارة ضرورة، ولذلك يجوز قبل الوقت، ويجوز قبل العلم بالوقت، ويجوز جمع به أكثر من فرض، وكل هذه الأشياء مختلفة عن التيمم.
نعم،
فضل شخص.
وخرج بفروض الفرض الواحد فيجمع بينه وبين ما شاء من النوافل لأنها لا تنحصر فخفف فيها.
النوافل لا تنحصر، بمعنى أن النوافل كثيرة، خفف فيها حتى لا يشق على الإنسان وهو يريد أن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى. وأما النوافل الفرائض فإنها محصورة لا يحصل بها مشقة، كنا مثلا عندي 5 فرائض في اليوم والليلة موزعة على 24 ساعة، فكنا نطالب الإنسان بأنه يتيمم لكل فريضة، هذا ليس فيه مشقة. لكن النوافل في مشقة، عندنا تقريبا 40 ركعة من النوافل في اليوم والليلة، فهل نطالبه لكل ركعتين إن هو يتيمم؟ لا. فهنا إذا صلى فرض عين بتيممه وجمع إليه، يعني بنفس التيمم، نوافل عدة، صلى قبل الظهر 4 وصلى بعد الظهر 4 وصلى 4 للظهر وهي الفريضة، لا شيء عليه في ذلك كله طالما هي فريضة واحدة ومعها إيه؟ ومعها نوافل. نعم.
ومثلها تمكين المرأة حليلها مرارا.
لأن هذا ليس من فروض العين. نعم.
وبالعين فروض الكفاية كصلاة الجنازة فله جمعها مع فرض العين.
فهو يريد أن يقول إن التعبير الذي عبر به في النظم تعبير دقيق، كل كلمة منه مقصودة، فقد قال وليس يكفي في فروض العين، فسمى فروض ليخرج ما عداها من النوافل، وسمى فروض العين ليخرج ما عداها فروض الكفاية، فهذه كلها لا يطلب من الإنسان أن يجدد لها التيمم. فإن شاء صلى فرض عين وفرض كفاية، أو صلى فرض عين ونوافل، أو صلت فرض عين ومكنت حليلها، أو مكنت حليلها أكثر من مرة بنفس التيمم، يعني بعد انقطاع الدم. نعم.
وتعينها عند انفراد المكلف بها عارض.
وتعينها، الهاء تعود إلى أقرب مذكور مؤنث وهو الجنازة، صلاة الجنازة. وتعينها يعني وتعين صلاة الجنازة، لأنها أحيانا تكون فرض عين، يريد أن يقول لا يعترض علينا بأن صلاة الجنازة أحيانا تكون فرض عين، فكيف تقولون إنه يمكن الجمع بينها وبين صلاة الظهر أو العصر مثلا، لأنها ساعتئذ ستكون فرض عين. يقول لا، هذا أمر عارض، ونحن نتكلم عن الحكم الأصلي الذي للصلاة، فهي في الأصل فرض كفاية وليست فرض عين. فكون إن واحد فقط من الناس هو الذي وجد ساعة صلاة الجنازة فتعينت عليه، فهذا شيء عارض وليس أصليا، يعني ساعتئذ يصح أيضا إنه يجمعها مع فرض العين بنفس التيمم. نعم يصح. نعم.
ويستثنى من فرض الكفاية خطبة الجمعة فهي كفرض العين.
يعني يستثنى من مسألة صحة الجمع بين فرض الكفاية وفرض العين مسألة، وهي خطبة الجمعة. فخطبة الجمعة مع ركعتي الجمعة يطلب لهما تيمما، يتيمم مرة للخطبة ومرة للركعتين، يتيمم قبل ما يصعد على المنبر ويتيمم قبل ما يدخل في الركعتين، وهذا بالنسبة للخطيب. نعم.
ومن نسي إحدى الخمس ولم يعلم عينها كفاه لهن تيمم.
نسي إحدى الخمس، يعني هو اليوم مثلا الثلاثاء، فنسي من أمس من صلاة يوم الاثنين نسي فريضة، يا ترى هي الظهر المغرب، لا يتذكر، ماذا يفعل؟ يطلب منه أن يصلي الخمسة لأنه لا يعلم عينها، فلو مثلا كان يعلم إن هي الظهر كان قضاها، لو يعلم أنها الصبح كان قضاها، لكن هو لا يعلم أي صلاة هي، لا يعلم، فماذا يفعل؟ يصلي الخمس صلوات. طيب هل يتيمم خمس مرات؟ لا، لأنه بالفعل صلى الأربعة وناسي واحدة فقط، فالأربعة نوافل في حقه، والفريضة فقط هي هي المنسية، فإذا يتيمم مرة واحدة ويصلي الخمس صلوات ليصادف الصلاة المنسية، ويكون عليه تيمم واحد فقط. نعم.
نعم. ومن نسي إحدى الخمس ولم يعلم عينها كفاه لهن تيمم لأن الفرض واحد وما سواه وسيلة له.
الفرض واحد فقط اللي هو المنسي، وما سواه اللي هو الأربعة وسيلة فقط، فهو إنما صلى الخمسة ليصيب الواحدة، والفرض الصلاة المنسية أو الصلاة التي تركها. نعم.
فلو تذكر المنسية بعد لم تجب إعادتها.
لو تذكر أنها صلاة الظهر وهو كان قضى الخمس صلوات، خلاص هو كده قضى ما عليه، فعل ما يكلف به في وقتها، انشغل بالمطلوب على الوجه المطلوب، ثم إنه تذكر أنها الظهر مثلا فلا يطلب منه أن يعيدها. نعم.
أو نسي منهن مختلفتين.
نسي منهن، منهن اللي هي إيه؟ الصلوات الخمس، مختلفتين، يعني نسي مثلا الظهر والمغرب، قال أنا نسيت الصلاة واحدة في النهار واحدة في الليل، ولا يتذكر هذه الإيه؟ الصلاة، لكن هما صلاتين مختلفتين. نعم.
ولم يعلم عينهما، أو نسي منهن مختلفتين ولم يعلم عينهما، صلى كل منهن بتيمم.
ولم يعلم عينهما، لا يعلم الصلاتين المنسيتين، صلى كلا منهن بتيمم، صلى كلا منهن بإيه؟ بتيمم. نسي منهن مختلفتين ولم يعلم عينهما، صلى كلا منهن بإيه؟ بتيمم، يعني له أن يصلي كل صلاة من الصلوات بتيمم، له هذا، يتيمم لكل إيه؟ فريضة. نعم.
أو صلى أربعا كالظهر والعصر والمغرب والعشاء بتيمم، وأربعا ليس منها ما بدأ بها، أي العصر والمغرب والعشاء والصبح بتيمم آخر.
يبقى له حالتان، أنه يتيمم لكل صلاة، بمعنى أنه يأتي بالصلوات الخمس وقبل كل صلاة يتيمم لها حتى يصادف الصلاتين المختلفتين اللتين تركهما، ويكون تيمم لكل صلاة، يبقى إذن الصلوات وقعت بتيمم فوقعت صحيحة، فمتى صادف الظهر والفجر، متى صادف العصر والعشاء، خلاص هو أصلا تيمم لكل فريضة، هذه حالة. والحالة الثانية أن يصلي أربعا بتيمم ويصلي أربعا أخرى بتيمم حتى يصيب إيه؟ حتى يصيب خمس صلوات من ثمانية، لكن يعمل شيء اسمه إيه؟ طرد، فيبدأ مثلا في الأربعة الأولى من الظهر، صلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء بتيمم واحد، وبعدين يتيمم تاني ويترك الايه؟ الظهر، ويبدا من عند العصر والمغرب والعشاء والفجر، دول اربعه ها بالتيمم الجديد، فهنا يصيب ان شاء الله الايه؟ الصلاه التي تركها، الصلاتين اللتين تركهما. نعم.
احسن الله لك سيدي. يعني كانه هون يقضي مرتين على هالمفهوم، يعني خمسة بخمسة، هذا اللي هيك مفهوم، أنه أربعة
أربعة أربعة وأربعة، يعني
أربعة واحدة بتيمم وأربعة، فهذه عن صلاة المختلف فيها اللي ما يعرفها، ويرجع مرة ثانية من فرض آخر. تمام. يتيمم لأربعة ويتيمم للخامسة.
فكان الأولى هي الصلاة الأولى والثانية هي الصلاة الثانية،
يعني كأنه عشر فروض هيك قضى. نعم أحسن.
لو تكرمتم سيدي، أو نسي منهن مختلفتين، مختلفتين يعني صلاة ليل وصلاة نهار، أم مقصود مثلا ظهر؟
مختلفتين
وظهر.
يعني خلاف الصورة الآتية، وهي متفقتين، لأن متفقتين تكون في يومين مختلفين.
يعني متفق يعني
مختلفتين. أما مختلفتين يعني ظهر وعصر، مغرب وعشاء، وليس معناها إنها إيه؟ ليل ونهار ونحو هذا.
تمام.
نعم.
نعم شيخ. أو صلى أربعا كالظهر والعصر والمغرب والعشاء بتيمم وأربعا ليس
طيب
منها.
برضو يبقى السؤال هو كيف يصيب لو هو صلى ثمانية صلوات بتيممين؟ قلنا إن هو مثلا لو بدأ بصلاة الإيه الصبح تمام تيمم وصلى بهذا التيمم الصبح والظهر والعصر والمغرب كده كم؟ أربعة. أو كما قال الشيخ هنا بدأ بالظهر العصر المغرب العشاء وبعدين تيمم تيمما ثانية فصلى بهذا الثاني، لو كان بدأ بالصبح يبدأ بالإيه؟ بالظهر، لو كان بدأ في التيمم الأول بالظهر يبدأ هنا بالعصر. افترض مثلا أنه بدأ بالصبح في التيمم الأول، في التيمم الثاني هيبدأ بالظهر وبعدين العصر بعدين المغرب بعدين العشاء. هنا يخرج عما عليه بيقين. لماذا؟ لأنه صلى الظهر والعصر والمغرب مرتين، مش كده؟ شو صلى الصبح والظهر والعصر والمغرب بعدين رجع تاني صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، بمعناه صلى الظهر والعصر والمغرب مرتين. فلو كانت الفائتتان في هذه الثلاث يبقى الحمد لله كل واحدة منهم أداها بتيمم. لو كانت الصلاتين اللي تركهم من ضمن الظهر والعصر والمغرب يبقى هو إيه أداها بتيمم، لأنه أدى الظهر والعصر والمغرب بتيمم ورجع عدهم تاني الظهر والعصر والمغرب بتيمم. طب لو فرضنا إن هي الصبح والعشاء، ها يبقى هو بدأ بصلاة الصبح في التيمم الأول وأتى بصلاة العشاء في التيمم الثاني. طب لو فرضنا إن اللي هو تركها واحدة منهم في الثلاثة الظهر والعصر والمغرب والتانية واحدة من الصبح والعشاء، يبقى برضو إيه أداهما بيقين، أداهما بإيه بتيمم منفصل بيقين. بهذه الصورة التي يصلي فيها ثمان صلوات يبدأ الأربعة الأولى مثلا من الصبح بتيمم ويبدأ الثانية من الظهر بتيمم جديد، في هذه الحالة يصادف أن يصلي الصلاتين المنسيتين كل صلاة منهما بتيمم وحدها. تمام؟ فضش محمد.
نعم
شيخ غازي تفضل.
نعم. أو صلى أربعا كالظهر والعصر والمغرب والعشاء بتيمم وأربعا ليس منها ما بدأ بها، أي العصر والمغرب والعشاء والصبح بتيمم آخر.
يبقى خالف هنا، خالف بعد ما كان بدأ هناك بالظهر وانتهى بالعشاء، لا هو هنا هيبدأ بالإيه بالعصر وينتهي بالإيه بالصبح حتى لا يكرر نفس الصلوات الإيه الماضية. نعم.
فيبرأ بيقين. أو متفقتين أو شك في اتفاقهما.
يبقى هنا دي إيه حالة تالتة. الحالة الأولى نسي واحدة، الحالة الثانية نسي مختلفتين، الحالة الثالثة هي التي نتكلم فيها الآن، نسي متفقتين ظهر وظهر عصر وعصر مغرب ومغرب، أو شك في اتفاقهما، هل يا ترى هو عليه صلاتين من نوع واحد ولا عليه ظهر ومغرب عليه مغرب وعشاء، هو ناسي هذا. نعم.
أو متفقتين أو شك في اتفاقهما ولا يكون المتفقتان إلا من يومين.
طبعا، لأن الخمس صلوات في اليوم والليلة ما فيهمش صلاة مكررة، وفي ظهر وعصر ومغرب وعشاء وفجر، لكن ما في الظهر وظهر، ظهر وظهر، يبقى لابد انهم من ايه من يومين، ظهر في يوم والظهر الثانيه في يوم اخر. نعم.
صلى الخمس مرتين بتيممين ليبرأ بيقين.
يبقى هو هنا جعل الشك بمنزله اليقين الاول، فقال لنفسه هل انا صليت فنسيت فيما صليت ظهرين يبقى من يومين. طيب أو شك يا ترى هما ظهرين ولا ظهر وعصر، خلاص أجعلهم ظهرين. ومعنى هذا إني أصلي صلاة اليوم الأول كاملة بتيمم واحد، وأصلي صلاة اليوم الثاني بتيمم الخمسة كاملة بتيمم واحد، يبقى أنا كده برأت بيقين في حالة المتفقتين أو في حالة الشك هل هما متفقتان أو مختلفتان. نعم
نعم سيدنا، حتى لو اتفق هنا مثلا بلش بصلاة الظهر تيمم وصلى الخمس ورجع مرة ثانية تيمم وصلى الفرائض الخمس من الظهر ما حتفرق الآن نفس الموضوع؟
يعني بأي طريقة، بدأ من الصبح انتهى بالعشاء، بدأ من العصر وانتهى بالظهر، لا لا لا, لا فرق، لأنه سيأتي بالصلوات الخمس كاملة.
نعم سيدنا.
مثل الصورة الأولى بالضبط، الصورة الأولى في يوم من الأيام نسي صلاة ولا يعلم ما هي فصلى الخمس، هنا نسي صلاتين من يومين، فيعامل الصلاة الأولى معاملة المثال الأول ويعامل الصلاة الثانية معاملة المثال الأول، بمعنى أنه يصلي الصلوات العشرة، الخمسة لليوم الأول والخمسة لليوم الثاني، بدلا عن الصلاة الأولى وبدلا عن الصلاة الثانية.
نعم. لكن السيد لو بدأ بالظهر يعني تصبح المسألة بعيدة شوي.
والله يبدأ بما يبدأ، هو مطلوب منه أن يصلي الخمسة،
يعني يحافظ على التيمم لثاني يوم الظهر، يعني هذه في إشك يعني.
كيف يحافظ؟ هو سيصلي الآن، لن ينتظر.
يصلي الخمسة.
صلاة القضاء مطلوبة، إذا نسيها فليصليها حين يذكرها. فأنا أتذكر الآن وأنا مثلا في اليوم الثلاث، أتذكر أني فجأة تذكرت ده يوم الجمعة أنا فاتتني صلاة، وفي نفس التوقيت فاتتني صلاة يوم السبت، يبقى أنا أقوم الآن فأتيمم، ليس عندي ماء، الصورة ليس عندي ماء، أتيمم لآتي بصلوات يوم الجمعة كاملة، وآتي بصلوات يوم السبت كاملة الآن في عشر دقائق، في ربع ساعة، في ساعة، في ساعتين، آتي بالعشر صلوات كاملة.
أنا ذهب فكري مسألة أخرى سيدي، عفوا.
لا 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 نعم. اتفضل شغالي.
نعم شيخ. أو متفقتين. نعم شيخ.
وإن يكن تيمم
ليبرأ، وإن يكن تيمم لغيرها أي غير فروض العين.
يعني نوى هذا، هو تيمم واحد لكن هو نوى، ولكل امرئ ما نوى، فوقت غسل الوجه، وقت نقل التراب، وقت مسح الوجه، نوى أن هذا التيمم مثلا لإيه؟ لمس المصحف، نوى أن يكون للجنازة، نوى أن يكون للنافلة، ولم ينوي للإيه؟ للفريضة. نعم.
أن تيمم لنافلة أو للصلاة مطلقا أو لصلاة الجنازة أو لنحو تمكين حليل فليفعل مع مثله ودونه لا ما على، أي لا أعلى منه.
يبقى إذن من نوى بتيممه فرض عين جاز أن يجمع إليه فرض كفاية، نفس التيمم، أن يجمع إليه مس المصحف، أن يجمع إليه صلاة النافلة، أن تجمع إليه تمكين الحليل، أن تجمع إليه سجدة تلاوة، سجدة شكر، لأنه نوى أعلى مرتبة، فكل المراتب يستمتع بها. طب لو فرضنا أنه نزل درجة ونوى فرض الكفاية، يبقى ليس له أن يصلي به فرض عين، نوى به النافلة، نوى به الصلاة هكذا مطلقة، ينصرف للنافلة، ولا يستبيح أن يصلي بهذا التيمم فرض عين من فروض الإيه؟ الصلوات الخمسة مثلا، أو النذر، أو نحو هذا. نعم.
فلا يصلي به فرضا عينيا ولا نحو كفائي إن تيمم لما دونه.
يعني إن تيمم لما دون الكفائي كأن تيمم لمس المصحف أو تيمم تيممت لتمكين الحليل أو تيمم لسجدة التلاوة، ليس له أن يصلي به النافلة وليس له أن يصلي به فرض الكفاية صلاة الجنازة، لأن ده أعلى وهو لم ينوي الأعلى إنما نوى أقل منه، فكل مرتبة ينويها يستبيحها وما هو أقل منها، وأما ما هو أعلى منها فلا يستبيحه. نعم.
فلو تيممت المرأة لتمكين حليلها لم تستبح غيره من نحو صلاة وطواف.
لماذا؟ لأن الصلاة أعلى ولأن الطواف أعلى، وهي ما نوت إلا تتيمم لتمكين الحليل، نوت أن تتيمم لتمكين الحليل فقط. نعم. فلا تستبيح.
باب النجاسات. أنواعها بول وروث ومذي، كذاك ودي ثم ميتة وذي.
ودي
من نعم سيدي.
كذاك ودي ثم ميتة وذي. نعم.
كذاك ودي ثم ميتة وذي من آدمي وجراد وسمك، طاهرة ثلاثها بغير شك، وجزء ما عدا الثلاث المنفصل حال الحياة مطلقا وإن أكل. باب النجاسات وإزالتها. وأخرها عن التيمم لأنه بدل عما قبلها لا عنها.
يعني هو سيتكلم في هذا الباب عن النجاسات، يعني أعيان النجاسات، يعرفنا هذا نجس هذا نجس هذا نجس، ويتكلم عن إزالتها، وهذا هو المقصود. المقصود اللي هو قلنا مقاصد كتاب الطهارة، هذا هو المقصود فيها، وهو إزالة النجاسة، والكلام عن الإزالة يعني عن كيفية إزالة النجاسة. ثم تكلم عن مناسبة الباب، يقول وأخرها عن التيمم، بعد ما انتهى من الكلام على التيمم اتكلم على مسألة النجاسات، لأنه يعني التيمم، لأن التيمم بدل عما قبلها، بدل عن الحدث، وهو الحدث الأصغر في الوضوء، الحدث الأكبر في الغسل، هو بدل عن الوضوء وبدل عن الغسل، وليس بدلا عنها، ليس بدلا عن الايه؟ عن النجاسة. فما كانش ينفع يجيب النجاسة أولا وبعدين يأتي بالتيمم، لأن يفهم من هذا أن التيمم يكون بدل عن النجاسة وبدل عن الغسل وبدل عن الوضوء، هكذا وجهة نظر الشيخ. وإلا فلو وجدنا مثلا عالما من العلماء صنف كتابا وجعل النجاسة قبل التيمم، فهي يقول علماء يعني مناسبة أخرى ذكر الشيخ الباجوري في الحاشية، ذكر إن من أتى بالنجاسة قبل التيمم فكأنه يقول إن من شرط التيمم إزالة النجاسة قبله، وإلا فلو تيمم وعلى بدنه نجاسة فإن التيمم غير صحيح كما سبق معنا. نعم.
وهي لغة ما يستقذر.
ما يستقذر عموما، ما عامه ما يستقذر، يعني سواء كان حرام أو عفوا نجس شرعا أو ليس بنجس شرعا، قليلا كثيرا، اللغة أوسع. نعم. كل ما يستقذر فهو نجس في اللغة، حتى ولو كان في الشرع طاهر، مثل مثلا المخاط، مثل كذا، يعني يتكلمون عن انه مستقذر عندهم يبقى سموه نجاس. طيب المني وكذا، المني طاهر في الشرع وبرضه يسميه ايه، يسمونه نجاس. فكلمه نجاسه في اللغه تطلق على ما هو نجس وما هو ايه طاهر. نعم.
وشرعا بالحد مستقذر يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص.
ده تحديد بقى بالنسبة للشرع، عرفها مرة بالحد ومرة بالعد، هكذا قال: وشرعا بالحد، اكتب على رقم ألف مثلا أو واحد، وبعد فترة هيقول وبالعد، يعني من ناحية العدد، إن ممكن تعرف الشيء بالحد وممكن تعرفه بأمثلته، بالعد تقول كذا وكذا وكذا. فهو ذكر الحد تعريف يعني، فقال مستقذر يمنع صحة الصلاة. كلمة مستقذر دي زي مستقذر بتاعة اللغة، يدخل فيها ما هو طاهر وما هو نجس، لكن لما جاءت كلمة يمنع صحة الصلاة فعرفنا إنه هو المستقذر النجس شرعا، حيث لا مرخص، يعني حيث لا يوجد مجوز يجوز للإنسان أن يصلي ولو كان على بدنه نجاسة، فمثل مثلا فاقد الطهورين فهو يصلي على حاله. نعم.
وقيل كل عين حرم تناولها مطلقا.
كل عين، هو بيتكلم على على الأعيان، كلمش على الروائح مثلا. فالعين كمثل مثلا ما يخرج من الإنسان من القبل أو من الدبر، البول والغائط، هذه أعيان لها جرم، لها يعني جسم، بخلاف الريح، فالريح طاهرة حتى ولو كانت تمر من تمر على الغائط فهي طاهرة. فالكلام على الأعيان، كل عين حرم أو حرم تناولها، كل عين يحرم على الإنسان أن يتعاطاها، سواء كانت مثلا أكل أو شرب أو نحو هذا، مطلقا، يعني سواء كان قليل أو كثير. النجاسات قليلة أو كثيرة تسمى نجاسة. كون الشرع بقى أحيانا يتنازل عن أو يعفو عن قليل النجاسة فهي نجاسة لكنه عفى عنها، فآثار مثلا مسح الحجارة هي نجاسة ولكن الشرع عفى عنها، هي نجاسة ولكن الشرع عفى عنها. الدم القليل الذي يأتي على الثوب أو على البدن، الدم ده معفو عنه، نعم، لكنه نجاسة، هذا لا يمنع أنه هو نجاسة. نعم.
وقيل كل عين حرم تناولها مطلقا حال الاختيار.
حال الاختيار، احنا نتكلم عن الحال الطبيعي للإنسان، لأن مثلا أنت يحل لك أن تتناول النجاسة في حالة الاضطرار، مثل الميتة نجسة، فهل معنى أن ربنا أباح لنا وقت الضرورة والمخمصة ومجاعة أن الإنسان يتناول الميتة ويأكلها يبقى معنى هذا أنه ليست حرامة؟ لا، احنا بنتكلم عن حالة الطبيعي، الحال العادي. أما حالة الاضطرار لا عبرة بها، فلا يأتي إنسان مثلا بالآية ويقول فمن اضطر غير باغ ولا عاد، ويقول أحل الله لنا أكل الميتة فالميتة ليست ناجسة. لا، نتكلم عن حالة الاختيار. نعم.
مع سهولة التمييز لا لحرمتها ولا
مع سهولة التمييز. مع سهولة التمييز، هي دي النجاسة اللي الشرع لا يعفو عنها، إذا كنت يسهل عليك أنك أنت تميز النجاسة وتتحاشاها وتبتعد عنها، أما إذا كانت من العسير فالمشقة تجلب التيسير، مشقة تجلب التيسير. فمثلا من يأكل المش وفيه الدود الميت، ومن يأكل مثلا ثمرة التفاح وفيها بعض الدود الميت وهكذا، هذه نجاسة عفى عنها الشرع لأنه يعسر فيها التمييز، مش يعسر التمييز بمعنى أن الإنسان لا يستطيع أن يقوم بتنقيتها، لا، لكن يعني يعني تكليف شديد على الإنسان، وإن كان يستطيع الإنسان أنه ينقيها بإيه؟ بشيء من التكلف، ولكن ده هيكون يعني خلاف الإيه؟ السهولة والسماحة التي أتى بها الشرع. نعم.
لا لحرمتها ولا مع سهولة التمييز، لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضررها في بدن أو عقل.
يعني ننظر إلى هذه العين على أنها إيه؟ محرمة، جاء التحريم لأنها نجسة وليس لأنها معظمة، لأن لها حرمة يعني احترام. كلمة لحرمتها هنا يعني لإيه؟ لاحترامها. فهناك مما حرم علينا الشرع أعياه، حرم علينا أكلها وحرم علينا شربها وليست نجسة، مثل مثلا بدن الإنسان البشري، فيحرم على الإنسان أن يأكل أخاه الإنسان. طب هل لأنه نجس؟ لا، يقول ده معنى كلمة كل عين حرم تناولها مطلقا حال الاختيار مع سهولة التمييز، يبقى إذن أكل ميتة الإنسان أو ميتة الإنسان نجسة. نقول لا، ده هو لا يدخل في التعريف ما كان التحريم لأجل الاحترام، لأجل التعظيم، لأجل التكريم، فقد كرم الله تبارك وتعالى الإنسان وقال ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، وليس معنى ذلك إن تناول أكل تناول بدن الإنسان أكلا ده لأنه نجس. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، وقيس به غيره لأجل الآية ولقد كرمنا بني آدم، فمقتضى التكريم أنه لا ينجس في حياته ولا بعد مماته. يبقى إذن جيفة الإنسان أو بدن الإنسان الميت لا يدخل في هذا الإيه؟ في هذا التعريف، بمعنى أنه ليس بنجس. ولا لاستقذارها، اللي هو الاستقذار الإيه؟ العرفي أو الطبعي، الإنسان بطبعه بينفر من الإيه؟ من المني مثلا، بينفر من المخاط مثلا، بينفر من الريق مثلا، فهل معنى ذلك أن هذه الأشياء نجسة؟ لا، ليست نجسة. ولا لضررها في بدن أو عقل، احنا عندنا الإنسان لو تناول الحجارة تضر في البدن، لو تناول السم يضر في العقل، نبات من النباتات السمية أو قطعة من الحجارة أو الرخام تضر الإنسان في البدن أو تضر في العقل، فهل هذه الأشياء نجسة؟ لا، ليست بنجسة، إنما هي طاهرة. إذن فليست هذه هي المقصودة في مسألة الإيه؟ النجاسة. يبقى كأن النصف الأول من التعريف يتكلم على ما هو نجس، والنصف الثاني من التعريف يتكلم على ما يظن إنه نجس وليس كذلك. ولهذا فهو تعريف مشكل جدا، وإيراده في المختصرات والكتب الابتدائية معيب، ولهذا لعل الشيخ أخره لأجل هذا وبدأ بالتعريف الثاني اللي هو مستقذر يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص، فهو أسهل وأخصر، سهل لأنه مباشر ومختصر، كلمات قليلة. نعم.
وبالعد ما ذكره بقوله أنواعها بول ولو من طائر وسمك وجراد وما لا دم له، للأمر بصب الماء عليه في خبر الصحيحين في قصة الأعرابي الذي بال في المسجد.
يبقى إذا أردت أن تعرف ما هي النجاسات التي ينبغي عليك أن تتحاشاها وتبتعد عنها حتى لا تأثم بالتلطخ بها، فمن ناحية التعريف والحد قدمت لك تعريفين، ومن ناحية الأنواع والمفردات خذ عندك واحد، البول، البول وعامة بقى بول من آدم، بول من طائر، بول من سمك، بول من جراد، بول من ما لا دم له سائل، كل أنواع الإيه؟ البول. واستدل عليه بقصة الأعراب الذي بال في المسجد، النبي عليه الصلاة والسلام قال صبوا بالأمر، يبقى هنا إيه؟ واجب تطهير الأرض منه، يبقى هو إيه؟ هو نجس. وده أشرنا إليه في مسألة تعين الماء لرفع النجاسة. نعم.
وروث بمثلثة من غائط وغيره ولو لسمك كالبول.
وروث يعني بالثاء، مثلثة يعني بالثاء، من غائط وإيه وغيره ولو لسمك كالبول، يعني هو مثل البول في هذه الايه المساله، بل هو اولى من الايه اولى من البول. فلو هو تحريمه من نجاسته من ناحيه القياس على البول، فتبقى من باب القياس الاولوي اولى. نعم.
ومذي بمعجمه،
المعجمه الذال يعني، ومذي. نعم
نعم. بمعجمة للأمر بغسل الذكر منه في خبر الشيخين في قصة علي رضي الله عنه.
يبقى المذي كذلك، ولكن طبعا هو قال ومذي لأجل الشطرة في البيت الرجز. قال بمعجمة للأمر بغسل الذكر منه، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لطلحة في قصة علي، قال مره فل يغسل ذكره أو مذاكيره ويتوضأ. يبقى مره فليغسل، يبقى معناها أن الغسل هنا للوجوب ولا يكون إلا من شيء إيه نجس. فكذلك المذي من النجاسات. نعم.
وهو ماء أصفر رقيق غالبا يخرج غالبا عند ثوران الشهوة بلا شهوة قوية.
يبقى هو ماء مائع، هو أصفر يميل إلى الصفار وليس البياض، ماء أصفر رقيق غالبا، يعني ربما يكون ثخين لكن الغالب أنه يكون رقيق. يخرج غالبا عند ثوران الشهوة، لبعض الناس تثور شهوته ولا ينزل له، فهو غالبا ينزل عند ثوران الشهوة، لكن خروجه يكون بلا شهوة قوية. يخرج بشهوة خفيفة أو يخرج بلا شهوة مطلقة، ويخرج عند الشهوة لكن خروجه لا يستلذ به، مثل ما يحصل مثلا في المني. نعم.
نعم شيخ. كذاك ودي بمهملة كالبول.
كذاك ودي، المهملة اللي هي الدال، ودي معجمة كانت الذال، فهذه مسألة لإيه؟ للترتيب بين المنقوط وغير المنقوط. كالبول، فالمذي والودي كلاهما نجس، يبقى كده أربعة، البول والروث والمذي والودي، كل هذه إيه؟ نجاسات. نعم.
وهو ماء أبيض كدر ثخين يخرج إما عقبه حيث استمسكت الطبيعة أو عند حمل شيء ثقيل.
ماء يعني مائع أيضا أبيض، إذن هو الآن فرق بينه وبين المذي، إن المذي يكون أصفر وهو يكون أبيض. كدر بخلاف الثاني يكون أصفر، فده كدر، كدر يعني يميل إلى العكارة، لا يبلغ الصفار ولكن يميل أكثر إلى البياض. سخين بخلاف المذي، فالمذي رقيق. يخرج إما عقبه يعني عقب البول حيث استمسكت الطبيعة، يعني حينما يكون في ايه في بطن الانسان شيء لمرض يعني أو عند حمل شيء ثقيل لثقل الحمل الذي يحمله الإنسان يخرج منه هذا الودي. نعم.
ثم ميتة من غير بشر وسمك وجراد لحرمة تناوله.
الميتة عموما كلها نجسة، يستثنى منها هذه الثلاثة فقط، ميتة البشر لأن الله تبارك وتعالى قال ولقد كرمنا، وميتة السمك وميتة الجراد للحديث الآتي وهو أحلت لنا ميتتان السمك والجراد. نعم.
لحرمة تناولها من غير ضرر.
لحرمة تناولها اللي هي الميتة عموما بقى خلاف الثلاثة المذكورة هنا، حرمت عليكم الميتة، هذا دليل التحريم، حرمة تناولها حرمة أكلها من غير ضرر، فهي لم تحرم علينا للضرر بدليل أنها تباح لنا في المخمصة، بدليل أنها تباح لنا في المخمصة، فسواء ثبت ضررها أو لم يثبت ضررها فهي لا تتعلق بالحرمة، يعني لا تتعلق بالضرر، وإنما لأنها نجسة.
نعم. قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم وهي الزائلة الحياة بغير زكاة شرعية.
الزائلة الحياة بغير زكاة شرعية، يعني زالت حياتها بغير زكاة فماتت حتف أنفها، أو ماتت بزكاة وهذه الزكاة زكاة غير شرعية، أما التي زالت حياتها بالزكاة الشرعية فليست ميتة، دي الذبيحة اللي ربنا تبارك وتعالى أحلها لنا، أتينا بالحيوان الذي أبيح لنا تناوله وذكيناه بالزكاة الشرعية على الصفة المأمورة، هذه ثلاثة شروط يحل لنا. طب لو أننا أتينا بحيوان لا تحل زكاته، وليكن مثلا أسد، نمر، حمار، وذكيناه زكاة شرعية كاملة، زكاة شرعية كاملة، هل لا يباح لنا ويبقى ذبيحة؟ لا، هو ميتة. طيب أتينا ببهيمة الأنعام، بقرة أو إبل أو غنم أو ماعز أو حلال لنا، وذكيناه من قدمه أو من ذيله حتى خرج منه الدم ونفد الدم، هل يكون حلال لنا؟ لا، هذا ميت أيضا، هذا أيضا ميت. طيب لم نزكه ولكن صعقناه، تخلفت المسائل الثلاثة، يبقى ما لا يزكى ميت، وما زكي وما زكي لكن بزكاة غير شرعية هو ميتة، والحيوان الذي يزكى زكاة شرعية إذا قضي عليه بأي طريقة غير الزكاة الشرعية فهو أيضا ميتة، كل هذه ميتات. ولذلك التعريف يتكلم عن من زالت حياتها بغير زكاة شرعية. نعم.
فخرج جنين المزكى.
جنين المزكى هل يقال عليه ميتة؟ لا، لأن حياته لم تزل بغير الزكاة الشرعية، إنما زالت بزكاة شرعية. إيه هي زكاة شرعية؟ زكاة أمه، هذا هو المطلوب في شرع، زكاة الجنين زكاة أمه، خلاص يبقى احنا الحمد لله زكينا أمه ومات بداخلها قبل ما يخرج أو خرج وليس في حياة مستقرة، ففي هذه الحالة احنا فعلنا المطلوب شرعا، فليس من الميتة وإنما هو من الإيه؟ وإنما هو كعضو من أمه، ك كما نأكل الكبد ونأكل الطحال ونأكل القلب ونأكل الكش الكرشة والفشة هو عضو منها بالضبط. نعم. فمن طابت نفسه أكله ومن لم تطب نفسه به إن شاء أهداه لمن طابت نفسه أو ألقاه. نعم.
والصيد الميت بالضغطة.
نعم.
والبعير الناد الميت بالسهم.
كل هذا مأذون فيه شرعا. كل هذا مأذون فيه شرعا. فطالما هو مأذون فيه شرعا وبصفة من الصفات أو شكل من الأشكال أباح لك الشرع تناوله فده يخرج عن صفة الإيه؟ الميتة.
سيدي أحسن الله، شو الضغطة يعني؟ صيد الميت بالضغطة.
يعني لما وقع أنت اصطدت صيدا، الصيد يكون فين؟ يكون مثلا طائر مثلا، فوقع وقعته أماتته، تمام؟ أنت اصطدته في السماء ثم إنه وقع، فكان السهم ليس هو القاتل له، وإنما لما اصطدم بالأرض انضغط بالأرض هو ده كان سبب موته. نعم.
نعم.
والبعير الناد، البعير الذي فر منك، طيب أذن الشرع في أنك تصيبه بسهم فقط. طيب حينما أدركته كان مات، هل زكيته الزكاة الشرعية؟ نعم زكيته الزكاة الشرعية. الزكاة الشرعية المطلوبة في حقه الآن إنك أنت تصيبه بسهم، مثل المتردية اللي وقعت في بئر لا تستطيع إخراجها إلا بقتلها، أو لا تستطيع مطلقة حتى تصل إليها تكون ماتت ترميها بسهم أيضا، وهكذا. نعم.
لو تكرمتم سيدي، الزكاة الشرعية تكون بقطع الحلقوم.
سيأتي هذا معنا إن شاء الله في الذبائح
إن شاء الله.
لا تتعجل. نعم. لكن المقصود هنا أن الشيخ يقول هذه الأشياء زالت حياتها بذكاة شرعية فلا تكون من الميتات، إذن فهي طاهرة، الميتة هي اللي هي ما خلاف ذلك، ما زالت حياته بغير الزكاة الشرعي، بغير الزكاة الشرعي. نعم.
لأن زوال حياتها بما ذكر زكاة شرعية.
لأن زوال حياتها بما ذكر زكاة شرعي، خبر أن. نعم.
وذي أي الميتة من آدمي وجراد وسمك طاهرة لحل تناول الأخيرين، ولقوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم في الأول،
حل تناول الآخرين الجراد والسمك، وحلت لنا سواء كان هذا كلام ابن عمر أو كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالحديث مع ابن عمر موقوف مع النبي مرفوع، كلاهما حتى الموقوف له حكم المرفوع، فأحلت لنا يعني خلاص صارت لنا حلالا، نحن نتناولها يعني نأكلها، نأكل الجراد وهو ميت ونأكل السمك وهو ميت، فهو طاهر، لأن إذا أحل لنا أكله فهو طاهر. ولقوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم في الأول، اللي هو بالنسبة للآدمي، لماذا هو طاهر؟ لأن قضية التكريم معناها إنه طاهر. نعم.
وقضية تكريمهم ألا يحكم بنجاستهم بالموت.
نعم.
وسواء المسلمون والكفار. وأما قوله تعالى إنما المشركون نجس، فالمراد نجاسة الاعتقاد أو اجتنابهم كالنجس لا نجاسة الأبدان.
يبقى لا يستدل بهذه الآية على أن غير المسلم من الكفار والمشركين يعني أبدانهم نجسة، إنما المراد بهذه الآية إنما المشركون نجس، المراد إن اعتقادهم اعتقاد نجس، نجاسة الاعتقاد، أو المراد اجتنابهم كالنجس، أن نجتنبهم كما نجتنب نحن المسلمين النجس. نعم.
وقوله ثلاثها بغير شك حشو.
نعم.
وجزء ما عدا الثلاثة أي الآدمي والسمك والجراد المنفصل حال الحياة مطلقا، أي وإن أكل، أي كان مأكولا، لقوله صلى الله عليه وسلم ما قطع من حي فهو ميت.
يبقى إذن ما قطع من الآدمي أثناء حياته طاهر، ما قطع من الجراد أثناء حياته طاهر، ما قطع من السمك أثناء حياته طاهر. يبقى كأن المقطوع من شيء يأخذ حكم ميتة ذلك الشيء. إذا قطعت يد الإنسان الآدمي مثلا وهو حي فلها حكم ميتة الآدمي، ميتة الآدمي طاهرة، فهذا الإيه؟ هذه الذراع طاهرة. طيب وكذلك الإيه؟ السمك ميتته طاهرة، الجراد ميتته طاهرة، فما قطع منه أثناء الحياة أيضا طاهر، وإن بقي الجزء الأعظم فيه حي يتحرك فالجزء الأصغر الذي قطع منه طاهر لا يحكم بنجاسته. ما قطع من حي فهو إيه؟ فهو ميت. تمام؟ يعني بمنزلة الإيه؟ بمنزلة الميت، يحكم عليه بحكم ذلك الشيء وهو ميت. فإن كان وهو ميت يحكم بنجاسته يبقى الشيء المقطوع نجس، وإن كان يعني وهو ميت يحكم عليه بأنه طاهر فيحكم عليه بأنه إيه؟ هذا الشيء المقطوع منه كذلك هو طاهر. نعم.
وألحق به من قطع، نعم، نحو شعر الحيوان.
ما معنى وألحق به من قطع؟ ويقول يعني أن الحديث يقول ما قطع يعني بفعل فاعل، وهنا وألحق به من قطع يعني ما انقطع بنفسه. فسواء أنت الذي قطعت جزء من الحيوان أو الذي انقطع بنفسه، كمثل مثلا ما تسقط الفأرة اللي هي المسك من الغزال يقع بنفسه، أو ضمر مثلا عضو في الإنسان وانفصل وهكذا. فسواء قطع بنفسه أو قطع بفعل فاعل فهو إيه؟ فهو مثل ميتته، بمعنى إنه من الآدمي ومن الجراد ومن السمك هو طاهر. نعم.
نحو شعر الحيوان المأكول كصوفه ووبره ومسكه وفارته طاهر، لقوله تعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين.
هذه الأشياء التي تؤخذ من الحيوان المأكول، الشعر، الصوف، الوبر، المسك، فأرة المسك التي يؤخذ منها المسك، هذا كله طاهر، لأنه موضع امتنان ربنا سبحانه وتعالى امتن علينا به في هذه الآية التي أوردها الشيخ. ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أساسا ومتاعا إلى حين، بمعنى ذلك إنها إيه؟ إنها من المأكولات ممتن علينا بها، ولا يمتن علينا إلا بطاهر، لأن الامتنان فرع عن الإيه؟ عن الانتفاع، أو الانتفاع عفوا هو اللي فرع عن الامتنان. فلما امتن علينا بها بيمتن علينا بها ليه؟ لأنها نستعملها. طب كيف نستعملها وهي نجسة؟ لا، يبقى طاهرة. نعم.
وخرج بالمأكول نحو شعر غيره فنجس.
غير المأكول شعره نجس. وخرج بالمأكول نحو شعر غيره، يعني شعر غير المأكول وما كان مثل شعره، صوف وبر أي شيء يسمى، مع الايه مع غير المأكول هذا نجس. يبقى المأكول فقط هو الذي دلت عليه الأدلة، وأما غير المأكول فيبقى على النجاسة. نعم.
ومنه نحو شعر عضو أبين من مأكول لأن العضو صار غير مأكول.
لو أبين من مأكول وهو حي، أبين من مأكول وهو حي، عندي مثلا قطع ذيل البقرة أو كسرت قدم الشاه وعليها شعر، فهل هذا الشعر أو هذا هل هذا الشعر هو طاهر؟ أقول لا. لماذا؟ لأنه أبين من مأكول، فهل يؤكل؟ لا، لا يؤكل. إنما متى تأكل الزيل ومتى تأكل الأذن ومتى تأكل القدم إذا زكيتها؟ طب هي موجودة لم تزك، خلاص يبقى صار بمنزلة غير المأكول. طيب يبقى ما عليه يأخذ حكم غير المأكول، وغير المأكول شعره نجس، فحكم هذا العضو حكم غير المأكول فشعره كذلك نجس. نعم
سيدي صلى الله عليكم، ألا يقصد كمان هنا أنه حتى المأكول إذا العضو انقطع من المأكول زي ما ذكرت صح؟ يعني
نعم، عندنا مثلا بقرة سقط أذنها، عندنا شاه كسرت قدمها،
أخذ
مثلا انفصل. إبل انفصل منه ذيله، هذا هل يعتبر حلال نأكله أم لا؟
هو ميت الآن، ما قطع عن حي فهو ميت.
هو ميت تمام، هو بمنزلة ميتته فهو نجس، هو نجس نفسه هو نجس. طيب وما عليه من شعر هل يعتبر نجس أو لا؟ إذا نظرت إلى أصله إنه مأكول قد يشتبه عليك الأمر فتقول إنه هو إيه؟ إنه هو شعر طاهر، نقول لك لا، ده هو بعدما انفصل أصبح بمثابة ومنزلة غير المأكول فشعره نجس وليس بطاهر، فلا يدخل في الامتنان المذكور في هذه الآية.
جزاكم الله خير.
نعم. أيوة نعم.
ومنه نحو شعر عضو أبين من مأكول لأن العضو صار غير مأكول، أما جزء الثلاث فطاهر لما مر.
جزء الثلاث اللي هو الآدمي والجراد والسمك فطاهر لما مر، هو طاهر وما عليه أيضا طاهر، يعني الإنسان مثلا يده وما عليها من شعر ونحو هذا طاهر، وكذلك السمك والجراد هذا كله طاهر. طب لماذا؟ لما مر، يعني من مسألة حل التناول ومسألة ولقد كرمنا بني آدم. ولأنه كما في الحديث ما قطع من حي فهو ميت، في رواية أخرى تبين يعني أوضح من هذا البيان، فهو كميتته، ما قطع من حي فهو كميتته، يعني فهو في الحكم كحكم ميتة هذا الشيء الإيه؟ الحي، يعني بمنزلة هذا الشيء إذا مات. طب إذا كان الإنسان إذا مات بيكون طاهر، فالعضو المنفصل منه أثناء الحياة أيضا طاهر، سمك الجراد إذا مات فهو طاهر، فالجزء المنفصل منه أيضا حال الحياة يبقى طاهر، يبقى هو بمنزلة الإيه؟ بمنزلة ميتته. نعم.
والكلب والخنزير مع فرع طرى مع آخر
مع آخر
ومائع قد أسكر، كذا مني الكلب والخنزير والفرع لا كالخيل والحمير، ومرة وسائر الألبان وهرة
ومرة اللي هي المرارة يعني وما بداخله.
نعم. ومرة وسائر الألبان من غير مأكول سوى الإنسان، وماء قرح ريحه تغير، وخارج من معدة بلا امترى، وكل ما من الصديد قد وجد أو من دم إلا الطحال والكبد، وطهرها وإن تكن بخف بغسلها المزيل كل وصف.
نعم.
والكلب قال المؤلف رحمه الله: والكلب ولو معلما لخبر طهور إناء أحدكم.
طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات. يبقى إذن هو إيه؟ هو نجس. تمام، نجس، لأن الإناء ليس عليه هو الشيخ سيذكر هذا. نعم، يبقى ده دليل على أن الكلب نجس حتى ولو كان الكلب معلما. هو مأذون في استخدامه، لكن ليس معنى الإذن في استخدامه إنه يكون نجسا. نعم.
ولو معلما لخبر طهور إناء أحدكم الآتي إذ لا حدث على الإناء ولا تكرمه.
إذ لا حدث على الإناء، يعني يقول إن الإناء إذا ولغ فيه الكلب فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغسله 7 مرات إحداها بالتراب. فهنا السؤال: لماذا نغسله؟ هل عليه حدث أصغر أو أكبر؟ لا. طيب، هل هو ميت نغسله تكرمة؟ ما هو الغسل في الإسلام مقاصده هذين، مقاصده رفع الحدث أو التكرمة بالنسبة للميت أو النجاسة الثالثة. طيب، ليس عليه حدث وليس غسله للتكرمة، يبقى إذن هو للإيه؟ للنجاسة، ليس إلا للنجاسة. نعم.
فثبتت نجاسة فمه،
لأنه قال إيه؟ إذا ولغ، والولوغ بيكون بالفم. نعم.
وهو أطيب أجزائه فبقيتها أولى.
يعني ده من باب قياس الأولى أيضا، إن إذا كان الفم وهو الأطيب، الأطيب ليه؟ لأنه دائما وأبدا يعمل إيه؟ يعمل اللعاب. تمام؟ فده أطيب الأجزاء فيه. وإذا كان أطيب الأجزاء نجس، طب أما الباقي إيه؟ الباقي أولى، يعني يأخذ نفسه الحكم، بل هو أولى بالحكم. نعم.
والخنزير لأنه أسوأ حالا من الكلب.
الخنزير كذلك من النجاسات، عينه نجسة. لماذا عينه نجسة؟ قال: لأنه أسوأ حالا من الكلب. طب ما الدليل على أنه أسوأ حالا من الكلب؟ قال: إذ لا يحل اقتناؤه بحال. إذا كان الكلب يحل اقتناؤه في بعض الأحوال، هي 1، 2، 3، كلب صيد وكلب ماشية وكلب زرع وكلب حراسة وهكذا. طيب، إن كان بقى الخنزير لا يحل اقتناؤه، يبقى معنى هذا إن هو إيه؟ إن هو أشد نجاسة من الكلب. نعم.
نعم. والخنزير لأنه أسوأ حالا من الكلب إذ لا يحل اقتناؤه بحال، ولأنه يندب قتله من غير ضرر فيه، فهما نجسان.
فهما يعني الكلب والخنزير كلاهما نجس. نعم.
مع فرع طرى، أي تولد من أحدهما، مع آخر منهما أو من غيرهما تبعا لهما وتغليبا للنجس.
يعني إذا فرضنا أن كلبا وخنزيرا واحد منهما أنثى والثاني ذكر وتولد بينهما مخلوق، يبقى تبعا لهما، تبعا لوالديه الكلب والخنزير، يكون نجس. طب لو فرضنا أن واحد من هذين كلب أو خنزير مع فرع طاهر، شاه مثلا أو عنزة، في هذه الحالة تولد بينهما مولود، هذا المولود يكون نجسا. لماذا؟ قال: تبعا للإيه؟ تبعا للنجس منهما تغليبا للنجس. تغليبا للنجس يعني أحد والديه كلب أو خنزير والآخر من والديه هو حيوان طاهر، لا، نغلب النجاسة على الإيه؟ على الطهارة. فهذا المولود اللي هو فرع لهما أو فرع لواحد منهما مع حيوان آخر طاهر، يأخذ نفس حكم الكلب وحكم الخنزير في أنه أيضا إيه؟ نجس. طيب، نتوقف هنا. حتى لا نشق على إخواننا. وصل اللهم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.
أحسن الله عليكم سيدي.
اللهم آمين يا رب عليك. لو حد عنده أسئلة يا أخوانا تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بعد إذنك يا شيخ، معنى كلمة حيث استمسكت الطبيعة؟
يعني حصل تعب في بطن الإنسان أو في طبيعة الإنسان، فالطبيعة هنا المقصود بها يعني داخل الإنسان، يعني مرض. فيظهر الودي أحيانا لمرض، وهم يعبرون عنه بهذا التعبير فعلا، يقولون لمرض